الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في الفقه وفي كتاب منار السبيل في شرح الدليل، وكنا قد وقفنا في قوله رحمه الله: فصل في الولاية، فصل في الولاية. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المصنف رحمه الله: فصل. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله.
يعني لا قوله رحمه الله: وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، هذا ما في إشكال، لأنه لا يشترط في التصرف في المال العدالة، وإنما يشترط في التصرف في المال أمران ذكرناهما، وهما البلوغ والرشد. البلوغ دليل السن، والرشد دليل العقل، فلا يشترط كون المالك المتصرف في المال عدلا. والعدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله في جميع الأموال. نعم.
قال: وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه الرشيد العدل، ولو ظاهرا لكمال شفقته، ولأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح.
نعم.
فإن لم يكن له أب فوصيه، لأنه نائبه وقائم مقامه، أشبه وكيله في الحياة. ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب، فتعينت الحاكم كولاية النكاح، لأنه ولي من لا ولي له.
يعني هذا دليل على أنه يجب على الدول الإسلامية أن يعملوا ملجأ الأيتام كما هو معمول به الآن في بعض الدول الإسلامية، مثل الكويت فيها ملجأ خاص للذين ليس لهم أب أو الذين فقدوا أباهم، وهناك مؤسسة خاصة لتولي أموال القُصّر، هذا واجب. لذلك الفقهاء يقولون: ولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه. إذا الإنسان عنده أولاد، وأولاد عندهم أموال، ورثوا هذه الأموال من أمهم مثلا، أو أعطاهم شخص هدية، هذه الأموال من يتصرف فيها؟ أبوهم، بما يصلح هذا المال. فإذا لم يكن الأب موجودا فوصيه، ها هنا مكتوب فوصية، هذا غلط، الصواب فوصيه، أي وصي الأبي، أي وصي الأبي. فإن لم يكن أب ولا وصي، فمن الذي يتصرف؟ الحاكم. لا يجعل الحاكم بيد إخوانه، لأنهم ربما يفسدون المال. نعم. ممكن القاضي يكون وصي، لأن القاضي في الشريعة الإسلامية يقوم مقام ولي الأمر. نعم.
قال: فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وقال:
طيب كيف يعدم الحاكم؟ مثال: لو كان الإنسان في بلد كافر، لو كان الإنسان في بلد كافر وعنده أولاد صغار فمات، الآن من يتصرف الآن في هذه الأموال؟ من يتصرف؟ ليس لهم أم وليس لهم أب، أمين يقوم مقام الأب. نعم.
وقال: في حاكم عاجز كالعدم. نقل ابن الحكم: في من عنده مال فطالبوا به الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم يدفعه إليه، قال: أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم.
نعم، لأن الحاكم العاجز كالعدم، فيصار إلى الأمين. يعني لو إنسان كان في بلد وكان الحاكم ما هو مهتم أصلا باليتامى ولا داري عنهم، ويمكن لو علم ربما أن نائب الحاكم يأخذ المال لنفسه، فهنا الأفضل أن لا يتحاكم ولا يعلموا، وإنما يعطى المال للأمين. نعم.
وشرط في الولي الرشد لأن غير الرشيد محجور عليه. والعدالة ولو ظاهرة فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما.
نعم.
والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية لقصور شفقتهم عن من تقدم، والمال محل الخيانة فلا يؤمنون عليه كالأجانب. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفي أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتامى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والسفي هو المجنون في معناهم. والتصرف الثلاثة أي الصغير والمجنون والسفي ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية، ولأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم. لكن
إذا كان محجور عليهم لحظ أنفسهم فلن يحجر عليهم في حظ غيرهم كان من باب أولى. هو لا يمكن أن يتصرف في ماله فيما يتعلق به لأنه سفيه أو لأنه صغير، فكيف نجوز وقفه أو إهداءه أو صدقته؟ نعم.
قال رحمه الله: لكن السفي أقر بحد أي بما يوجب الحد كالقذف والزنا أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال، لأنه غير متهم في نفسه والحجر إنما تعلق في ماله. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ في قول الأكثر. قاله في الشرح:
هذه مسألة مهمة، أن السفيه هل يؤخذ بإقراره أو لا؟ فيما يتعلق بالأموال لا يؤخذ بإقراره، السفيه لا يؤخذ بإقراره في المال، يقر يقول لي فلان يطالبني بمال، هذا مو معناته أن فلان يطالبه بمال، لكن ما سوى ذلك مما يتعلق به من الحدود ونحو ذلك فإنه يؤاخذ به. نعم.
قال رحمه الله: وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه لأنه حجر عليه لحظه، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر لأنه يداين الناس ويقر لهم.
وإن أقر أي المفلس وليس السفي، وإن أقر أي المفلس بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه، لأنه إنما حجر عليه لأجل الإفلاس، ولما انتهى الإفلاس أقر بشيء فإنه يؤخذ به. طيب إذا أقر السفيه بمال بعد فك الحجر عليه، وذلك بأن بلغ الرشد مثلا، أيضا أخذ به. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه. من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها: أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. أخرجه.
ومعنى أكل منه بالمعروف أجرة المثل كما سيأتي. أجرة المثل، لو كان الإنسان يتاجر بمال اليتامى وهو فقير محتاج فله أن يأخذ أجرة المثل كما سيأتي. نعم. هذا معنى أكل منه بالمعروف، أكل منه بالمعروف يعني أجرة المثل. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف. رواه الخمسة إلا الترمذي. الأقل من أجرة،
هذا فيما إذا كان مال اليتيم مع مال الإنسان وكان الإنسان فقيرا فله أن يأكل مع الفقير بدون سرف، بدون سرف، لقول الله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فإذا لم يكن إسرافا ولا بدارا جاز الأكل منه على قدر الحاجة والضرورة. أي طبعا، نعم، ما في شك. أما إذا لم يكن فقيرا فليس له أن يأكل، نعم، لأن الله قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، دل أنه إذا لم يكن فقيرا ليس له أن يأكل، نعم.
قال: الأقل من أجرة مثله أو كفايته، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. قال: في القواعد والإنصاف غير خلاف، ولزوجة ولكل متصرف.
هذه مسألة أخرى الآن. إذا لم يكن محتاجا وقال له الحاكم: هذه أموال اليتامى، خذ وتاجر بها ولك كذا وكذا من المال، فهذا أمر لا بأس به، لأن حكم الحاكم قضاء ينفذ. ولو أنه تبرع ولم يأخذ لا شيء، لكن لو أخذ فليس فيه شيء بلا خلاف، نعم.
قال: ولزوجة ولكل متصرف في بيتنا أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، متفق عليه. ولم تذكر إذنا لأن العادة السماح وطيب النفس به،
نعم،
إلا أن يمنعه من ذلك أو يكون بخيلا فيحرم، لحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، الحديث، وقوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس،
نعم.
قال: باب الوكالة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: والعاملين عليها، وقوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة.
الفرق بين الولاية بكسر الواو وهي الإمارة والحكم وتولي شيء، والوكالة بفتح الواو أو الوكالة بكسر الواو، الفرق بينهما أن الوكالة يكون من عاقل رشيد لعاقل رشيد، ها، يكون من عاقل رشيد لعاقل رشيد، وأما الولاية فيكون ولاية على السفيه وولاية على المحجور عليه وولاية على الصغير. فالأول الذي هو الولاية بحكم الحاكم وبحكم الشرع، الولاية بحكم الشرع أو بحكم الحاكم، وأما الوكالة فإنما هو باختيار من المكلف، فبان بهذا الفرق بين الولاية والوكالة، نعم.
قال رحمه الله: وقوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، ولحديث عروة ابن الجعد وغيره: ووكل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة.
النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وكانت هي في الحبشة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكالة. كذلك وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية، فهذا أيضا يعتبر، طبعا ميمونة هي خالة عبد الله بن عباس وخالة الوليد خالد بن الوليد، نعم.
قال: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد.
لاحظ: استنابة جائز التصرف مثله. إذن لاحظوا، استنابة جائز التصرف، ينيب الذي يجوز تصرفه، من الذي يجوز تصرفه؟ العاقل الرشيد، مثله اللي هو العاقل الرشيد، نعم.
كعقد بيع وهبة وإجارة ونكاح، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح، وألحق بهما سائر العقود.
النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الوكالة في الشراء وفي النكاح. لاحظوا الآن، لما ننظر إلى الشراء نجد أنه يتعلق في البيعات، لما ننظر إلى النكاح نجد أنه يتعلق بالمعاملات الخاصة. فإذا جاز فرض البيع والشراء الوكالة فيه، وجاز في النكاح الوكالة فيه، علمنا أن جميع المعاملات الخاصة وجميع المعاملات البيعية يجوز فيها، تجوز فيها الوكالة، لأنه ليس هناك ما يمنع شرعا، والأصل في العقود الإباحة حتى يأتي ما يدل على ذلك. نعم
شيخنا، الحين الوكالة في النكاح من قبل الزوج ولا الزوجة أيضا؟
يجوز من قبل أيهما يجوز.
والولي
ما لا يجوز. الولي إذا هو الولي يوكل، الولي يوكل،
يعني يوكل عنه.
نعم، أو المرأة إذا كان وليها سفيا توكل عمها، أو توكل أباها، أو توكل أخاها، أو توكل ابنها. نعم،
يعني يشترط يكون برضاه، برضا الولي نفسه.
بالضبط. نعم.
قال وفسخ كالخلع، كالخلع والإقالة.
وفسخ كخلع أو كالخلع. إيه؟ نعم،
كالخلع والإقالة وطلاق، أنه يجوز التوكيل في الإنشاء، فجاز في الإزالة بطريق الأولى.
نعم.
ورجعة، لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو إنشاء النكاح، فالأضعف وهو تلاقيه بالرجعة أولى. وكتابة وتدبير وصلح.
طبعا هنا في أمر مهم جدا، يجوز، لاحظ، تجوز الوكالة في النكاح، وتجوز الوكالة في الفسخ، وتجوز الوكالة في الطلاق، لكن اللعان ما فيها وكالة، الرجعة فيها وكالة، الكتابة فيها وكالة، والتدبير والصلح والتفرقة وتفرقة الصدقة والنذر والزكاة وفعل حج وعمرة، أما اللعان ما فيها وكالة. اليمين، هذه مسألة مهمة الآن، لو استدعى القاضي شخصا ليحلف اليمين فوكل إنسان قال روح أحلف مكاني، لا تصح. نعم. نعم.
قال رحمه الله وكتابة وتدبير وصلح، لأنه عقد على مال أشبه البيع، وتفرقة صدقة ونذر وكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، ويشهد به حديث معاذ وفيه فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم،
فترد على فقرائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل معاذا في أخذ الصدقات. إذا جاز الوكالة في الأخذ ففيه دلالة على أنه يجوز للمتصدق أن يوكل من يفرق صدقته، لأنه سيعطي معاذا، ومعاذ هو الذي يفرق، صح ولا لا؟ إذن الوكالة في تفريق الصدقة، سواء كان صدقة زكاة أو تطوع أو نذر أو كفارة، جائز. إنسان يروح اللجنة يقول هاك هذه 10 دنانير اشتروا فيها طعام، أطعموا فيها 10 مساكين لأني حلفت يمينا لم أبر بها، صح ولا لا؟ هذه وكالة جائزة، ما في إشكال. لكن ننتبه في هذه المسألة أنه إذا كان زكاة أو صدقة وكان للإنسان وكيل عام، فإنه لا يجوز أن يخرج حتى يخبره بنية خاصة، لأنها عبادة مفتقرة إلى النية. يعني أنت عندك وكيل يقوم بكل الأعمال، لما يجي يطلع الزكاة لازم يقول لك يا أبو فلان ترى المال اللي عندي أنت موكلني عليه فيه كذا من الزكاة، إذا قال لك أخرج تخرج، قال لك لا تخرج لا تخرج، إلا إذا نوى الزكاة من أول العقد، فحينئذ جاز. لذلك الآن في مسألة فقهية، هل يجوز للشركات أن تخرج الزكوات وللبنوك أن تخرج الزكوات من نفسها، أم أنها ترد المال إلى أصحابها ليخرجوا الزكوات؟ إذا كان في العقد منصوص أن الشركة تخرج الزكاة ووافق عليها الإنسان فهذه نية ضمنية صحيحة ما في إشكال، هذا هو الصحيح من أقوال المعاصرين. نعم
شيخ، لو صار عرف أن الشركات هي تطلع يكفي؟
لا، لا بد من النية أو من التنصيص عليه عند العقد. نعم
أحسن الله.
هذا الرجل وين، هنا ولا هناك؟ في الكويت ولا في مصر؟ في مصر. ياخذ نفسه ويروح عند مفتي البلد ويقول له القضيه هو اللي يحكم فيه. واضح؟ طلاق لا يفتي به العالم، يفتي به احد ثلاثه، من هم؟ اما مفتي البلد او القاضي البلد او قاضي البلد او العالم الذي هو في منزله المفتي، العالم الذي هو في منزله المفتي. الطلاق ما يفتي به أئمة المساجد ولا يفتي به المشايخ. ليش؟ وعلى كيف ما يجوز، ليس له أن يسأل الشيخ، ليس له أن يسأل الشيخ. هذه مسألة حكم نزاع، يجوز أنا أحكم بين اثنين وأنا ماني قاضي أجب؟ يجوز؟ خلاص، هذا حكم. الطلاق حكم، الطلاق شنو؟ حكم. يمكن تألف بينهم وأنت ما أنت قاضي، يمكن تفرق بينهم وأنت ما أنت قاضي. ليش طيب فعلت هذا؟ تسأل يوم القيامة. المسألة ليست هينة. بعض الناس خلاص ما شاء الله جالس على القهوة ويفتي، لا ما عليك شيء، لا عليك شيء، لا ما يجوز، لا يجوز. هذا الطلاق ما هو مسألة لعب. أنا لازمت شيخنا الشيخ عبد المحسن العبادي 12 سنة، كان الناس يأتون يسألونه في الطلاق فيحيلهم على الشيخ بن باز، فلما مات الشيخ بن باز يحيل الناس إلى من؟ يقولوا روح المحكمة، أنا ما لي شغل. يا أخوان ترى المسألة ما هي هينة، ما هي هينة. أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. نعم نعم، يا إما عالم المعين مثل الآن عندكم في مصر شيخ الأزهر هو يتحمل الوزر، أفتى صح أفتى غلط، مفتي الجمهورية مثلا، القاضي في البلد، كل هذول يفتون. أما من أحاد الناس ولو كان عالما، لكن ما دام ليس من العلماء الذين اعتمدهم الحاكم ليس له أن يفتي، لأن هذا حكم، هذا حكم. افرض، أنا أسألك سؤال، افرض أن الحاكم مثل عندنا في الكويت، افرض أن الحاكم أمر أن الطلاق الثلاث، يا أيها القاضي الطلاق الثلاث يعتبره واحد مثلا، أنا لا أرى هذا الرأي، شلون أنا أجي وأفتي والحاكم أمر المفتي أو القاضي بهذه الفتوى؟ فلذلك لا ينبغي نعلم، نعم نعلم، أما مثل ما نعلم أحكام الحدود وأحكام المسائل الأخرى، لكن لما نجي نحكم أنا ما أحكم، أنا ماني قاضي، الذي يحكم هو القاضي، صح ولا لا؟ نفس الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فعل حج وعمرة لما تقدم في بابه، لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم.
بالنسبة للحج والعمرة تجوز فيهما النيابة للعاجز عن الوصول، كما سبق أن مر معنا في كتاب الحج، للعاجز عن الوصول إليه لمرض أو زمنة، لمرض أو زمن يعني كبر سن، أو مات ولم يحج وقد وجب عليه الحج،
وهل يجوز التطوع في الحج والعمرة بالنيابة؟ يعني واحد حج والناس يحجون عنه بعد، هذا لم يثبت، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإن كان جمهور العلماء يجوزونه بناء على قياس أنه إذا جاز في الفرض جاز في النفل، لكن في نظر القاصر وهو رأي بعض الفقهاء وليس كلهم وهم القلة أن هذا أمر لا يجوز، وإنما يقتصر فيه على ما ورد. نعم
شيخ، الضابط في مسألة النيابة في أفعال الحج، الناس تتساهل فيها أركان الحج أو واجبات الحج، الرمي وغير ذلك.
لا، بالنسبة لأفعال الحج غير المسألة، حكم مختلف تماما عن ذات الحج وذات العمرة.
صحيح، لكن فيها نيابة وكالة،
ما في أفعال الحج ما فيها نيابة،
الرمي وكذا،
إلا الرمي ففيها الوكالة بشرط ضيق وهو عدم المقدرة على الوصول، على أن من الفقهاء من يقول إذا كان لا يقدر على الوصول فهو معذور، والمعذور في فعل الواجب معذور. واضح؟ نعم.
قال: لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث لتعلقها ببدن من هي عليه، لأن المقصود فعلها ببدنه، ولا يحصل ذلك من فعل غيره، لكن تدخل ركعتا الطواف تبعا.
طبعا ما يصح أن إنسان يصلي نيابة عن إنسان، ولا يصوم إنسان نيابة عن إنسان، ولا حلف نيابة عن إنسان، ولا طهارة بالنيابة عن إنسان. لكن مر معنا في كتاب الصوم أن من نذر صوما أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، صوم النذر خاصة كما هو قول ابن عباس، وهو الصواب إن شاء الله. والجمهور يقولون أن من مات وعليه صوم يصام عنه وكالة، يصام عنه نيابة، هذا صوم الفرض. أما صوم النفل والصلاة فهذه أفعال متعلقة بالبدن فلا تصح عن أحد. نعم. أما الحج والعمرة، قد يقول قائل الحج والعمرة أعمال بدنية، لماذا جاز عن الغير؟ لأن فيها نفقة مالية. ما في فرق بين، هل الصوم يحتاج إلى مال؟ هل الصلاة بحاجة إلى مال؟ طيب والحج والعمرة يمكن بدون مال؟ ما يمكن، لازم نفقة. فلما كان لازما للنفقة جاز فيها النيابة لأجل النفقة. واضح ولا لا؟ العلة المال. أحسنت. نعم، العلة المال. نعم. هنا إذا كان عاجز يجوز. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وتصح الوكالة منجزة كأنت وكيلي الآن، ومعلقة نص عليه كقوله إذا قدم الحاج فبع هذا.
هذا مما لا خلاف فيه أن الوكالة تصح منجزة وتصح معلقة. منجزة أن يقول الإنسان يروح المحكمة يقول يا أبو عبد الله أبو محمد أنت وكيلي خلاص انتهى، هذا منجز. وكالة أن يقول فلان ابن فلان وكيلي من تاريخ كذا ويذكر تاريخا مستقبليا، يجوز، ما في أي إشكال. نعم.
كقوله إذا قدم الحاج فبع هذا، وإذا دخل رمضان فافعل كذا، وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن قتل زيد فجعفر.
من هنا نقول للناس: يجوز لكم أن تخرجوا زكاة الفطر، انتبه، قبل العيد وتوصلوه إلى وكيلكم اللي هو اللجنة مثلا أو الإنسان، لكن الوكيل لا يخرجه إلا قبل العيد بيوم أو يومين. واضح؟ سهلنا على الناس الحين. ليش؟ لأن الوكالة جائزة معلقة، فأنت تقول لوكيلك من أول رمضان خذ هذا المال 100 دينار لكذا شخص، اشتري فيه مثلا اشتري فيه 20 كيلو رز، وإذا جاء آخر يوم من رمضان أو يوم العيد وزع هذا الرز على الفقراء والمساكين، يجوز ما في إشكال. نعم. لا ما تجوز، هذه خيانة، خيانة للأمانة، وخيانة الأمانة من كبائر الذنوب، خيانة الأمانة من كبائر الذنوب. لو كان محتاجا فعليه أن يقول عندما يأخذ، يقول أنا محتاج أشتري لأهلي بهذا المال طعام، ما في شيء. نعم.
قال رحمه الله: ومؤقتة، كأنت وكيلي شهرا أو سنة، وتصح في إثبات الحدود واستيفائها لقوله صلى الله عليه وسلم.
يعني الوكالة، لا تنسوا هذا، الوكالة تصح منجزة ومعلقة ومؤقتة ودائمة. يعني مثلا أنا أذكر أبوي الله يرحمه لما صار عمري 18 سنة راح سوالي وكالة مفتوح، توفي رحمه الله والوكالة عندي، وأنا من يوم رحت السعودية رحت أدرس سنة 96، شوف الحين كم سنة، سويت وكالة لأخوي للحين موجودة، يمكن بكرة يروح ها يزوجني يصير. بس أهم شيء لا يطلق بس. نعم.
الله يسمعنا.
الله المستعان. استغل. نعم.
قال: وتصح في إثبات الحدود واستيفائها لقوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت. متفق عليه.
نعم، يجوز في إثبات الحدود أن يوكل الحاكم من يثبت الحدود، مثل عندنا في الكويت الآن النيابة هي التي تقوم بالتحقيقات. ها؟ ليش سموها نيابة؟ لأنها نائبة عن الحاكم. في ماذا؟ نائبة عن الحاكم في الدعاوى والقضايا وإثبات الأحكام. واضح؟ نعم.
قال: وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل غائبا، لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر وقال: ما قضي عليه فهو علي وما قضي له فلي. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحما أي مهالك، وإن الشيطان يحضرها، وإني أكره أن أحضرها. نقله حرب. وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر، فكان إجماعا. قاله في الكافي وقال في الشرح: هو إجماع الصحابة.
لا شك أن هذا إجماع، يجوز الوكالة في هذه الأمور. قوله هنا: وتجوز في إثبات الأموال، هذا الوكالة تجوز في إثبات الأموال ما في إشكال. والحكومة، ما المقصود بالحكومة؟ المقصود بالحكومة ما يكون من الصلح بين اثنين، ما يكون من الصلح بين اثنين على ما ليس فيه يعني قصاص معين في الجروح، هذه يسمونها الحكومة، كما سيأتي معنا في كتاب الجنايات، كتاب الحدود. الحكومة هو الصلح على الجروح. إنسان جرح إنسان، قال: يا ابن الحلال لا تشتكيني عند القاضي ولا تقتص مني ولا تجرحني، اللي تبيه أنا حاضر، هذه تسمى حكومة. واضح؟ هذا اصطلاح عند الفقهاء. نعم. هذا خلاص بعدين لم يقبل الصلح يرفعون عند القاضي، فالقاضي يأمره بأحد أمرين: إما بالقصاص إذا كان الجرح يمكن ضبطه، وإما يأمر القاضي بالدية ويقول ليس لك إلا الدية، إلا يأمر له القاضي بمال لا يقول ليس لك إلا هذا. طبعا ينظر القاضي ما هو المال الذي يستحقه، لأن ربما يستحق مال أكثر من الدية، لأنه يمكن عطل العمل الذي كان يعمله. مثلا إنسان، ونضرب مثال الآن، لو كان إنسان أصاب إنسانا بيده أو بيديه، وكان هذا الرجل يكتسب بيدين، ما قطع اليدين بس ما يقدر يشتغل، ما يقدر يمسكهم يقبضهم، عند بعض الفقهاء أنه إذا تعطل عمل اليد فيه الدية. طيب ما تعطل، هو يشتغل بس ما يقدر يمسك زين، صار هكذا مثلا، أو ما يقدر يحركهم يطبع، هو طبع، هذه فيها حكومة، من اللي يحكم فيها؟ القاضي. القاضي ممكن القاضي يقول أنت عمرك الآن 30 سنة ومقدر أنك إن شاء الله تعيش 30 سنة أخرى، خلال 30 سنة أنت كم كان معاشك؟ والله معاشي شهريا 500 دينار، إذن 30 في 500 هذا تكاليف الملزم به أن تدفع، يجوز هذا مقدر للقاضي مو لنا إحنا. نعم، الحكومات أو الحكومة لا بد فيها من الرجوع إلى القاضي أو الصلح بين اثنين من قبل الخصمين. نعم، وتنعقد.
قال وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الإذن، نص عليه كبيع عبدي فلانا أو اعتقه أو فوضت إليك أمره أو جعلتك نائبا عني في كذا.
طبعا بالنسبة لنا اليوم الوكالة اليوم قد تقبل الوكالات بدون إثباتها عند الحاكم، لكن لكي تنضبط الأمور فإن الدولة لم تعتبر من الوكالات إلا ما كان مكتوبا مثبتا عند القاضي، وهذا أفضل. ترى الوكالة مو معنى الورقة، الوكالة قولك وكلتك، هذه هي الوكالة. لابد أن نفرق دائما بين ما تنعقد به الوكالة وبين ما يدل على الوكالة. ورقة تدل على الوكالة، نفس الكلام في البيع، البيع ينعقد بالقبول والإيجاب، صح ولا لا؟ طيب العقد اللي توقع بينك وبين البائع والمشتري هذا مو بيع، هذا يسمى دليل البيع. قبل أمس أظن أمس نعم أمس اتصل بي أحد الأخوة يقول أنا تعاقدت مع رجل أن يبني لي بناء في بيتي 15,000 دينار، انتبهوا الآن. قال فتمت الموافقة بيني وبينه، قال غدا أروح أجيب لك العقد ووقع لك. يقول لما راح جاني شخص آخر فقال أنا أريد أن أعقد مع الشخص الآخر بقيمة أغلى لكنه أحب إلى نفسي، هو يقول لي. قلت له ليش؟ قال ذاك كافر وهذا مسلم. قلت له ما يجوز لك شرعا. قال ليش؟ أنا ما كتبت العقد. يقول أي نعم يا أخي أنت عقدت معه شرعا، لأن العقد في الشرع هو الإيجاب والقبول، تم. الآن تريد أن تفسخ العقد، لا بد من رضا، لأن الإقالة شرط في صحة الرضا، شرط في صحة الإقالة. تتصل عليه إذا أذن لك من طيب نفس جاز، ما أذن لك أنت ملزم. يمكن الرجل ترك أعماله الأخرى عشانك، يمكن ترتب عليه فساد ولا لا. نعم، المهم لازم نفرق بين ما يتم به العقد سواء كان عقد وكالة أو إرفاق وما يدل عليه من الإثباتات، هذه مسألة أخرى. أبو سام وتفرقوا بعد. نعم،
قال أو فعل قال في الفروع ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ الموفق لمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول انتهى.
لأن البيع يجوز، البيع يجوز بالقول ويجوز بالمعاطاة، اتفقنا على هذا في كتاب البيوع، بيع المعاطاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيح، أنت تروح الجمعية تأخذ الحاجة وتجي عند الكاشير ولا تتكلم ولا كلمة، السلام عليكم السلام، يقول لك 10 دنانير تعطيه 10 دنانير، لا يقول لك بعتك لا تقول شريت، هذا يسمى بيع المعاطاة، وهو صحيح عند جمهور العلماء خلافا للشافعية. في واحد من زملائنا شافعي يتعب يروح عند الجمعية يقول حق الكاشير قل بعتك، هذاك يستغرب شنو هذا، يقول لا ما يحتاج يا أخي، قل يا أخي لأجلي قل، هذا يقول هو ما يعرف عربي، يقول بعتك، يقول اشتريت، الآن تم البيع، يتعب نفسه. لا يا أخوان، الأمر سهل. كذلك الوكالة، الوكالة ممكن تكون الوكالة بالقول وممكن تكون بالفعل. كيف تكون بالفعل؟ نضرب صورة غير الصورة اللي ذكرها القاضي أبو يعلى. شلون غير الصورة؟ أنت جالس أنت جالس الآن فجاءك شخص وقال لك بعني هذه السيارة. قام أبو سامي هو سيارة سيارتي قام أبو سامي قال أبشر خلاص بعتك إياه وأنا ساكت ما أتكلم. هذا يسمى وكالة بالرضا، هو فعل فعل وأنا ساكت، دل على جواز الوكالة بالفعل، واضح؟ نعم.
قال ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه فورا ومتراخيا، لنقول قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم، وشرط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت أحدا وكلت أحد هذين.
نعم، إذن الوكالة المبهمة تسمى، الوكالة المبهمة لا تصح، الوكالة المبهمة لا تصح، لا بد أن تكون الوكالة لمعين. نعم.
قال لا علمه بها، فلو باع عبد زيد
فلو باع عبد زيد
على أنه فضولي وبان أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
هذا جميل، أنت وكلت إنسان جالس مع الناس وقلت لهم ترى يا جماعة اشهدوا أني وكلت ابني، وابنك راح من وراك وتصرف تصرف وأنت ما تدري وباع بيعا، فصح بيعه ولو لم يعلم بالوكالة. نعم، لأن علم الوكيل بالوكالة ليس شرطا. نعم.
قال وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها.
هذا نسميه في الكويت الوكالة العامة والوكالة الخاصة. الوكالة تجوز أن تكون الوكالة خاصة ويجوز أن تكون الوكالة عامة. نعم.
قال لأنه يعرف ماله ودينه فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر. قاله في الكافي ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. ذكره الأزجي اتفاق الأصحاب.
نعم.
لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر، وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأنه تغرير بالمال، لأنه لا يؤمن انفساخ العقد، وقد تلف ما بيد الفقير أو تعذر حضور قاطع الطريق، أو يبيع مؤجلا إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول أو بمنفعة أو عرض إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف كون الثمن من النقدين.
في عندنا الموكل، عندنا الوكيل، وبينهما الوكالة، لا تنسوا هذا. عندنا الموكل، من الموكل؟ الشخص الذي ينيب الآخر، وهذه العملية تسمى الوكالة أو النيابة، والشخص الذي أنبته يسمى وكيلا عنك. نعم. طبعا هذا غير التوكل، انتبه في فرق بين الوكالة والتوكل. التوكل فعل السبب، تعلق القلب بخالق السبب، ما له علاقة بهذا الأمر. فالوكيل هنا من فعل الأسباب، من فعل الأسباب، لا تعلق قلبك فيه، ما يجوز، لأن الإنسان لا يجوز أن يعلق قلبه. التوكيل ليس من التوكل، واضح؟ واضح ولا لا؟ التوكيل هو بفعل السبب. نعم.
قال وبغير نقد البلد إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن عقد الوكالة لم يقتضه.
نعم.
فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين.
هذا هو المذهب، أن الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. ما معنى عقد جائز؟ عقد جائز يعني أي واحد منهم يمكن أن يفسخ العقد متى ما شاء، هذا معنى عقد جائز. طيب لما نقول البيع عقد واجب، يعني ملزم، إذن ما هو جائز. الإجارة عقد ملزم، إذن ليس لأحدهما أن يفسخ قبل انتهاء مدة الإجارة. طيب إذا قلنا أن الشركة عقد جائز، أفرض أنك أنت وفلان شاركت وقلنا العقد عقد جائز، وفي أثناء المشاركة جاء الشريك قال أنا بمالك، خلاص الفقهاء يقولون والحنابلة يقولون والشافعية يقولون الشركة عقد جائز، والجمهور يقولون الشركة عقد جائز، أنا بفسخ الشراكة أعطني فلوس. قال ما يصير يا ابن الحلال، أنا أتضرر. ومن هنا في رواية عن بعض الفقهاء أن الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة، في قول آخر أن هذه عقود ملزمة. والصحيح التفريق، كيف نفرق؟ نقول إن كان يترتب على فسخ العقد ضرر أحد الطرفين فهو ملزم، وإذا كان لا يتضرر فهو عقد جائز. هذا الأحسن أن نفصل هذا التفصيل. ونعم، ويمكن أن ينص على هذا الأمر في العقد. فعند الشراكة يقول الشريك للآخر وليس لك أن تفسخ إلى ما قبل تاريخ كذا وكذا، ممكن ولا غير ممكن؟ الحمد لله يرتفع الإشكال ولا يبقى عندنا نزاع، هذا أحسن. نعم، لذلك حتى الوكالة دائما إذا توكل وكل إلى وقت معين أحسن. نعم.
قال: لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع، وكلاهما جائز.
نعم.
لكل من المتعاقدين فسخها، أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه.
وقلنا الراجح أنه إذا ترتب عليه مضرة لأحد المتعاقدين فلا يصح الفسخ. نعم، يعني الفسخ لا يكون إلا بالرضا. نعم.
قال: وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه المطبق، لأنها تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف.
نعم، يعني إنسان إذا وكل إنسان ومات خلاص انفسخت الوكالة بمجرد الموت. ولهذا لو وكل إنسان ابنه وعنده أبناء آخرون، وبعد موته ذهب الابن وتصرف في بعض المال بناء على وكالته بعد موت أبي، هذا التصرف باطل لا يصح. نعم.
شيخنا، الشراكة ما تنتقل للورثة؟
بلى، تنتقل للورثة.
إيه، ما تبطل يعني.
ما يعني على الصحيح إنه ما تبطل. نعم، لكن إذا الورثة طلبوا الفسخ فلهم ذلك، لأنه عقد جائز عند الحنابلة. نعم.
قال: وبالحجر لسفه،
يعني تبطل الوكالة، ها، أولا تبطل الوكالة بإيش؟ بالجنون المطبق، ثانيا بالحجر، أي ثانية. نعم.
لسفهم. كالتصرف المالي، فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفه، وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق، كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه ولخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف.
هذه الحالة الثالثة، إذن تبطل الوكالة بالجنون المطبق أو بالحجر أو بالسفه فيما من شأنه أن أو بالفسق فيما من شأنه شرطية العدالة. نعم.
قال: وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله، انقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض. وبردته، أي الموكل، لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا. وبتدبيره، أي السيد، أو كتابته قنا، وكل في عتقه. قال: أو كتابته قنا وكل في عتقه، لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، لأنه دليل على رغبته فيها واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعية بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج.
إذن الوكالة تبطل بالجنون المطبق وبالحجر وبالفسق فيما من شأنه العدالة، وب إيجاب النكاح وكذلك إثبات الحد وبفلس وبردة الموكل أو الوكيل وبتدبير الموكل يعني أصبح مدبرا وبكتابته قنا وكذلك بوطئه زوجة وكل في طلاقها. لو أن الرجل وكل إنسان قال طلق فلانة فطلقه الوكيل ثم الموكل ذهب ووطئ زوجته قبل انتهاء العدة بطل الطلاق انفسخ. نعم.
قال وبما يدل على الرجوع من أحد ما أي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل. ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه وينعزل بموت موكله لما تقدم لأنه فرعه ولأنه فرع فيزول بزوال أصله وبعزله له ولو لم يعلم لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه. واختار الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا ذكره في الإنصاف.
بالنسبة للوكيل الوكيل يده يد أمانة فحاله كحال الأمناء لا يضمن إلا في حالتين إما أن يفرط فهذا لا شك أنه يضمن أو يتعدى ما عندنا ضمان أي يأخذها قاعدة أي يد أمينة فإنها لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي. التفريط اللي احنا نسميه بالكويت تسيب ها مو مهتم. التعدي واضح مجاوزة الحد. نعم.
قال فصل إن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له موكله أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له صح البيع والشراء نص عليه لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره لأن الضرر يزول بالتضمين.
هنا هذه المسائل متعلقة بضمان الوكيل هل الوكيل يضمن؟ قلنا إذا فرط أو تعدى يضمن لأنه يده بالتفريط أو بالتعدي يده تنتقل إلى يد ضمان. قال له الرجل بيع هذا بألف فباعه بتسعمية فيضمن المئة نعم.
قال رحمه الله وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله. قال في الكافي ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة لأنه لا يمكن التحرز منه انتهى.
يعني الشيء اليسير اختلاف اليسير لا يضر. نعم.
وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع. قال في المغني بغير خلاف علمناه سواء قدر له الثمن أم لم يقدره لأنه قد يقصد نفعه دون غيره أو نفع المبيع بإيصاله إليه
لأنه هو وكله في جهة معينة فكيف يغير فلا بد إذن أن يضمن. نعم.
ومن أمر بدفع شيء إلى معين لمصلحة ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن لأنه إنما فعل ما أمر به ولم ما أمر به ولم يتعد ولم يفرط.
نعم.
وإن أطلق المالك بأن قال ادفعه إلى من يصنعه فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن لأنه مفرط. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط بجعل وبغير جعل لأنه نائب المالك في اليد والتصرف. الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة. ويصدق بيمينه في التلف أنه لم يفرط لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة.
لأنه مما تعذر إقامة البينة عليه ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه، ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل إنه أي موكله، أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، نص عليه في المضارب في المضارب والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته. وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أي بجعل أو بغير جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأتمنوه أو له أي ادعى الرد للموكل، وكان بجعل لم يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، ويقبل قوله في الرد إلى موكله إلى الموكل إن كان متطوعا لأنه قبض المال نفع مالكه كالمودع. وتقدم في الرهن قاعدة ذلك، ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق، وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح البيع وله الزيادة نص عليه. فقال هل هذا إلا كالمضاربة؟ وهو قول إسحاق وغيره، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا. قال في الشرح ولا يعرف له مخالف.
هذه مسألة مهمة، وهي هل يجوز للوكلاء ومن وكلته أخذ أجر على الوكالة؟ الصحيح أنه يجوز، ولم يمنعه إلا بعض الشافعية. تأذن؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
على آل محمد كما صليت على إبراهيم. نعم. قال أخذ الأجرة على الوكالة جائزة سواء كانت بجعل معلوم أو بأجرة أو بنسبة، ما في بأس، هذا كله جائز. لو قال الرجل وكلتك في بيع هذا الشيء ولك نسبة 10%، ما في بأس. لو قال بجعل إذا بعت كل هذه البضاعة لك 1000، أو براتب لو أبيعك هذا على أن يكون لك راتب كذا وكذا، ما في بأس. نعم
شيخنا، نفس الشيء الآن الشركات يقولون حق الموظف إذا مشيت البضاعة لك نسبة كذا،
إيه ما في بأس، نفس الموظف ما في بأس. نعم.
قال ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه،
ربه بمعنى صاحبه. نعم.
لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق، وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة إذ لا يقضى عليه بالنكول. وإن ادعى موته أي موت رب الحق أو أنه وارثه لزمه دفعه أي الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له لإقراره له بالحق وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث، وإن كذبه حلف لأنه لا يعلم وإن كذبه حلف أنه لا يعلم وأنه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق لأنه من لزمه الدفع مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار ولم يدفعه إليه،
لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار، وهذه قاعدة في باب الأيمان، من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.